أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى الكلمة الثالثة من الكلمات التي وقع النزاع في أنها هل هي حروف أم أسماء، وهي ما المصدرية. ولا بد أن نبين معنى ما المصدرية في البداية، وما المصدرية هي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. ففي قوله تعالى ودوا ما عنتم، تسبك ما مع الفعل الواقع بعدها بمصدر، فيكون التقدير ودوا عنتكم. ودوا، شوف ودوا فعل متعدي يأخذ مفعولا، ودوا ما عنتم، وما تسبك مع ما بعدها بمصدر، فيكون المصدر عنتكم، ودوا عنتكم. وقال الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. معنى البيت أن الإنسان يسر بتقادم الأيام ومرورها، فالطفل يحب أن يكبر، والكبير يحتفل بعيد مولده، وكلما مرت سنة من عامه، مع أن تقادم الأيام إنما هو سبب في الحقيقة للحزن وليس سببا للسرور، لأن تقادم هذه الأيام سبب في فناء الإنسان، فإن لكل إنسان أجل فإن لكل إنسان أجلا هو قاضيه وهو بالغه، ومع كل دقيقة أو ساعة من أيام عمره فإن طريقه إلى ذلك الأجل سوف تكون أقرب من الوقت الذي سبق. ولذلك يقول الشاعر أن المرأة يسر بذهاب الليالي، مع أن ذهاب الليالي هو في الحقيقة ذهاب له، يعني ذهاب لشخصه. ولذلك قال يسر المرأة، ما هو الشيء الذي يسره، من الذي يسره؟ ما ذهب الليالي، يعني ذهاب الليالي، يعني يسر ذهاب الليالي المرأة، وكان ذهابهن، يعني ذهاب هذه الليالي ليس إلا ذهابا لذلك المرء، فذهاب الليالي مدعاة للحزن وليس مدعاة للسرور بحسب الواقع. ولذلك تؤولها هنا ما المصدرية بمصدر، فيقال يسر المرأة ذهاب الليالي، والبيت يسر المرأة ما ذهب الليالي. إذن فما التي وقع النزاع في أنها حرف أم اسم هي ما المصدرية، وهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. وقد اختلف فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية، والمراد من أن المصدرية هي أن التي تنصب الفعل المضارع. فإن أن هذه لا دور لها إلا أن تسبك مع الفعل الواقع بعدها بمصدر، كما تقول أعجبني أن ذهب الليل، والتقدير أعجبني ذهاب الليل. وأما الأخفش فقد خالفه في ذلك، فذهب إلى أن ما اسم موصول بمعنى الذي، فقوله تعالى ودوا ما عنتم هو بمعنى ودوا الذي عنتم. فبناء على مقالة سيبويه تكون ما حرفا، والمفعول به في هذه الآية أين؟ هو ذلك المصدر المؤول من ما والفعل الواقع بعد. وأما بناء على مقالة الأخفش فإن المفعول به حينئذ سوف يكون هو نفس ما، لأن ما اسم. ودوا ماذا؟ ودوا، ودوا الذي عنتموه. واضح صار أو لا؟ جيد. يرى الماتن أن ما المصدرية، طبعا التفت الأخفش عندما يقول بأنها اسم موصول فهي لا تكون مصدرية حينئذ، يعني وقع الخلاف في ما هذه، هل هي حرف فتكون موصولة، عفوا فتكون مصدرية، أو أنها اسم فتكون اسم موصول لا تسبق مع ما بعدها بمصدر، لأن اسم الموصول لا يسبق مع ما بعده بمصدر، لأن السبك بالمصدر إنما هو من شؤون الحروف وليس من شؤون الأفعال والأسماء، أو فقل إنما هو من شؤون الحروف مع الأفعال وليس من شؤون الأسماء. إذن وقع الكلام، وقع الخلاف في أن ما هل هي مصدرية فتكون حرفا، أم أنها موصولة بمعنى الذي فتكون اسما. يرى الماتن أن ما هي في الأصح مصدرية وهي حرف لا اسم. والدليل على ذلك موقوف على مقدمات. المقدمة الأولى ما عرفناه في الدرس السابق من أن حق كل جملة أن تكون مسوقة لأجل بيان معنى مستقل، فحق الجملة أن تكون كلاما مستقلا بحسب نفسه. ولذلك إذا أريد الخروج عن هذا الأصل وأريد جعلها جزءا من كلام آخر وجب أن تربط هذه الجملة برابط يدلل على أن هذه الجملة لم تعد لأجل نفسها وإنما صارت لأجل غيره، وهذا كله صار واضح. فكل جملة هي جزء من كلام سابق لابد أن ترتبط بذلك الكلام السابق برابط، والأصل في الرابط أن يكون ضمير. المقدمة الثانية أن من جملة الجمل التي جعلت جزءا من كلام سابق جملة الصلة في قولك جاء الذي ضربني، لوضوح أن المتكلم في هذا التركيب لا يريد الإخبار عن وقوع الضرب وإنما يريد الإخبار عن المجيء، ولكنه استعان على توضيح الجاء ببيان حكم من أحكامه وهو أنه قد صدر منه الضرب بالأمس. ويدلنا على ذلك أن اسم الموصول من المعارف أو لا؟ من المعارف. فهو دال على معرفة، لابد أن يدل على معين. ولكننا إذا نظرنا إلى نفس لفظ اسم الموصول لوجدناه مبهما، فإنك إذا قلت جاء الذي واكتفيت لا تحصل دلالة على معين، فإن كلمة الذي مبهمة بحسب نفسها. فلكي تكون معرفة ودالة على معين لابد أن تقترن بشيء يفيدها التعيين، وهذا الشيء الذي يفيدها التعيين هو جملة الصلة. وحتى تكون جملة الصلة مفيدة لتعيين اسم الموصول فلا بد أن نفترض أن جملة الصلة معلومة في رتبة سابقة، لأن الفرض أن المتكلم إنما جاء بجملة الصلة لتكون جملة الصلة دالة ومعينة لاسم الموصول. فلو كان المخاطب جاهلا بجملة الصلة فسوف لا يتعين عنده الجائي. وبحسب الفرض أردت أن أوضح لك الجائي فذكرت لك حكما من أحكامي، فلو كان هذا الحكم الذي ذكرته لك لا تعرفه أنت فسوف لا تنتقل منه إلى معين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك قلنا في النحو الواضح أنه يشترط في الاسم الموصول أن يكون هناك جملة صلة، وأن تكون جملة الصلة معلومة، لأن اسم الموصول يدل على التعيين بواسطة جملة الصلة، فلا بد أن تكون جملة الصلة متعينة عند المخاطب، وإلا فلا تفيد تعيينا لأن فاقد الشيء لا يعطي. وإذا كانت جملة الصلة التفت، وإذا كانت جملة الصلة لا بد أن تكون معلومة للمخاطب في رتبة سابقة، يعني جاء الذي ضربني لابد أن تكون قد عرفت بأن فلانا قد ضربك، إذا كانت جملة الصلة لابد أن تكون معلومة للمخاطب في رتبة سابقة، فهذا يعني أن المتكلم ليس غرضه هو الإخبار عن مفادها، لأن المتكلم إنما يخبر المخاطبة عن شيء لا يعرفه، ولا معنى لأن يخبره عن شيء يعرف. ومن هنا نعرف أن قولنا جاء الذي ضربني، المتكلم لا يريد الإخبار عن الضرب، بل هذا لابد أن يكون معلوما للمخاطب في رتبة سابقة، وإذا كان معلوما فلا معنى للإخبار عنه، لأنه لا فائدة في ذلك حينئذ. ومن هنا نعلم أن جملة الصلة ليست مقصودة لنفسها، بل هي جزء من كلام سابق، وإذا كانت جزءا من كلام سابق فلا بد أن ترتبط بضمير يعود على أي شيء، يعود على الاسم الموصول، حتى يعلم أن جملة الصلة إنما جيء بها لأجل ذلك الاسم الموصول لتفيده تعيينا. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه كثيرا ما يحذف الضمير العائد على الموصول، وذلك إذا كان هناك قرينة واضحة تدلل على أن هذه الجملة جملة الصلة، فإن الغرض من المجيء بالضمير ما هو؟ هو ربط هذه الجملة بما قبلها، وإفهام المخاطب أن هذه الجملة إنما جيء بها لأجل الاسم الموصول. فلو كان ذلك الغرض واضحا للمخاطب من أول الأمر فلا تصل النوبة، أو لا يحتاج حينئذ المتكلم إلى ذكر هذا العائد أو إلى ذكر ذلك الضمير. ومن هنا قيل إن العائد يعني هذا الضمير الذي يربط جملة الصلة باسم الموصول. إن العائد قد يذكر وقد يحذف، وإن كان الأصل ذكره أو حذفه ذكره. الأصل في العائد أن يكون مذكورا، ولكن قد يحذف إذا لم يكن هناك التباس، وإذا كان هناك وضوح في أن هذه الجملة هي جملة الصلة. وذلك كقوله تعالى فاقضي ما أنت قاض. شوف فاقضي ما، اقضي يعني ما يعني الذي، أنت قاض. ما معنى التفت؟ فاقضي ما يعني فاقضي الشيء الذي أنت قاضيه. هذا الضمير لا يصلح لأن يكون عائدا لأنه يدل على المخاطب، والذي تدل على الغائب. جاء الذي هو يعني، وأنت تدل على المخاطب، والغائب لا يفسر ب أو عفوا نعم الغائب لا يفسر مخاطبا ولا العكس. إذن فهذا الذي لأنه ضمير، لأنه للغيبة، فلا بد أن يكون الضمير الذي يرتبط به ويعود عليه ضميرا للغائب أيضا. والتقدير فاقضي ما أنت قاضيه، ولكن حذف هذا الضمير لوضوح أن هذه الجملة جملة صلة، أن هذه الجملة جملة صلة. المقدمة الرابعة، قد عرفنا أن الأصل في العائد أن يكون الأصل في العائد أن يكون مذكورا أو محذوفا، أن يكون مذكورا وإن جاز أن يكون محذوفا. إذا تأملنا في هذه القاعدة نجد أن لكلمة الأصل عدة معاني. كلمة الأصل عندما تستعمل في النحو فإنها تجيء لمعان عدة، منها أن يطلق لفظ الأصل ويراد منه القاعدة، ويكون حينئذ في قبال هذه في قبال هذا الأصل استثناء من القاعدة. كما يقال مثلا في الصرف كل ماض مفتوح العين، شوف كل ماض كل ماض مفتوح العين يعني فعل مش فعل ولا فعل، فإنه في المضارع يكون إما مكسور العين أو مضمومه، يعني ضرب، شوف ضرب مفتوحة الوسط أو لا، في المضارع تصبح يضرب، قتل في المضارع تصبح يقتل. كل ماض مفتوح العين فهو في المضارع إما مكسور العين وإما مضمومه، فيقال إن الأصل في فعل أن يكون في المضارع يفعل أو يفعل، ثم يؤتى بعد ذلك باستثناء، إلا إذا كان حرفه الأخير من حروف الإظهار مثل وطأ. همزة من حروف الإظهار أو لا؟ ماذا تصبح في المضارع؟ يطأ، لا تكسر عينها ولا تضم. فهنا أريد من الأصل القاعدة، وفي قبال القاعدة ماذا يوجد؟ يوجد استثناء من القاعدة، خروج عن القاعدة. أو كما يقال إن الأصل في البناء أن يكون على السكون، يعني القاعدة ماذا تقتضي؟ قاعدة البناء تقتضي البناء على السكون لأن البناء عدم الإعراب، والإعراب بالحركات، فعدم الإعراب عدم الحركات، وعدم الحركة السكون شيء. وإنما يخرج عن هذه القاعدة في موارد، وهي الموارد الاستثنائية عندما يلتقي ساكنان إذا بنينا على السكون وغيرها من الموارد. إذن فالمعنى الأول للأصل هو القاعدة، والمراد من القاعدة ما يقتضيه طبيعة الشيء وفي قباله الاستثناء. المعنى الثاني للأصل هو الأكثر، فيقال مثلا إن الأصل في الحرف أو دعك من الحرف، إن الأصل في الاسم أن يكون على ثلاثة حروف، لا بمعنى أن هناك قاعدة تقتضي أن يكون الاسم مركبا من ثلاثة حروف فقط، مثل مثلا ضرب، جيد؟ ما عندنا قاعدة تدل تقتضي، يعني ما عندنا شيء يقتضي أن يكون الاسم مركبا من ثلاثة حروف فقط، لا أربعة ولا خمسة ولا حرفين ولا حرف، وإنما تتبعنا اللغة العربية فوجدنا أكثر الأسماء قد جاءت على ثلاثة حروف، فيقال إن الأصل في الاسم أن يكون على ثلاثة حروف فما فوق، لا أن يكون على حرف مثل الضمير المتصل أو على حرفين مثل ما مثلا إذا كانت اسما. فالأصل بهذا المعنى الثاني هو بمعنى الأكثر، وفي قباله الفرع بأي معنى؟ بمعنى الأقل. فعندما يقال إن الأصل في الاسم أن يوضع على ثلاثة حروف وما فوق، لا نريد من ذلك أن هناك قاعدة تقول لا يمكن أن يكون الاسم، وليس من حق الاسم أن يكون على حرف واحد، لا، هنا بمعنى أننا تتبعنا اللغة العربية فوجدنا أكثر الأسماء في اللغة قد جاءت على ثلاثة حروف فما فوق. فهنا ليس الأصل بمعنى القاعدة، لأن القاعدة لابد أن يقتضيها شيء ولابد أن يدل عليها شيء مثل البناء على السكون، ولكن الأصل بمعنى الأكثر هو يحصل من مجرد التتبع، وفي قباله الفرع بمعنى الأقل. المعنى الثالث للأصل هو أن يكون الأصل هو الشيء الذي يبتني عليه غيره، وذلك الذي يبتني على الأصل يسمى فرعا. كما يقال مثلا إن قاعدة منع الالتباس هي أصل بالنسبة إلى قاعدة الإعراب، لأن الإعراب إنما جاء به لأجل رفع الالتباس، فلو أن قاعدة منع الالتباس لم تكن موجودة لم يكن هناك إعراب وبناء. فالأصل بهذا المعنى الثالث هو ما يبتني عليه غيره، وذلك الغير الذي يبتني عليه ماذا يسمى؟ فرعا. وفي هذا المورد الثالث يقال إن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فالفرع مرك أو موقوف على شيئين، موقوف على الأصل وعلى الزيادة. فعندما يمتنع الأصل سوف يمتنع الفرع. شوف، الأصل عبارة عن الفرع وزيادة. كيف؟ نعم الفرع هو الأصل، هو الأصل وزيادة. ومن الواضح يعني أن الفرع لا يتحقق إلا إذا تحقق الأصل وتحقق شيء زائد. نحن لا نعرب الكلمة إلا عندما نقول بقاعدة منع الالتباس، هذا هو الأصل، ثم نضم إليها أن هناك معان زائدة تعرض على الاسم فنكتشف، فتصل النوبة إلى الإعراب الذي هو فرع عن قاعدة منع الالتباس، فيقال إن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. ولا تصل النوبة إلى الفرع إلا بعد وجود الأصل. ليش؟ لأن كل مركب فهو موقوف على أجزائه، والفرع موقوف لا يكون فرعا إلا إذا وجد الأصل والزيادة. فإذا امتنع الأصل سوف يمتنع الفرع، لأن الكل عدم عند عدم جزء من أجزائه. اتضح أو لا؟ إذا صار للأصل معان ثلاثة: الأصل بمعنى القاعدة، الأصل بمعنى الأكثر أو الأكثرية، والأصل بمعنى ما يبتني عليه الفرع أو ما يبتني عليه غيره. واضح أو لا؟ الآن عندما نقول إن الأصل في العائد أن يكون مذكورا، فلا يخلو إما أن تفسر الأصالة بالأول أو بالثاني أو بالثالث. هذا تمام الكلام في أي مقدمة؟ الرابعة. المقدمة الخامسة: أن الواضع، واضع اللغة العربية، لا بد أن يكون حكيما. ومعنى حكمته أنه لو عرف أن لفظا ما من الألفاظ سوف لا يستعمل فيما وضع له، وإنما سوف يستعمل دائما في غير ما وضع له، فإنه من العبث حينئذ أن يضع ذلك اللفظ للمعنى الأول دون الثاني. بيّن ذلك. شوف الآن، لفظة الأسد لأي شيء وضعت؟ تفت لأي شيء. المعنى الحقيقي للفظة الأسد ما هو؟ الحيوان المفترس، هو الأسد يعني، نجيب مرادف ليلو. لفظ الأسد وضع العرب إنما وضعته لأي شيء؟ للحيوان المفترس. ولكن بعد ذلك توسعوا في الاستعمال فاستعملوا لفظة الأسد في معنى مجازي، في معنى لأجل معنى استعملوها تجوزا في أي معنى؟
شجاع.
في معنى الرجل الشجاع، تقول علي أسد ورأيت أسدا يرمي. الحيوان المفترس لا يرمي، الذي يرمي هو الرجل الشجاع. نقول لو كانت العرب، لنفترض أن العرب كانت تعرف أن هذا اللفظ سوف لا يستعمل أساسا إلا في معناه المجازي، فإنه من العبث حينئذ أن تضع هذا اللفظ للمعنى الحقيقي. صحيح؟ فلو أن العرب عرفت أن لفظا ما سوف لا يستعمل فيما وضع له، وإنما سوف يستعمل دائما في المعنى المجازي، فإن الحكمة تقتضي أن يوضع هذا اللفظ من أول الأمر لمعناه المجازي، لا أن يوضع للحقيقي ثم نأتي ونتجوز ونأخذه فنستعمله للمعنى المجازي. إذن فالواضع لما كان حكيما فهو لا يضع اللفظ لمعنى سوف لا يتم استعماله إلا في معناه المجاز. بعبارة كيف؟ ما عندي مشكلة، ولكن ما عندي مشكلة بالتبدل، عندي مشكلة أننا لو فرضنا أننا نعرف ذلك. جيد، إذن الواضع بعبارة ثانية، إن الواضع لا يضع شيئا، لا يجعل شيئا أصلا إذا كان عالما بأنه سوف لا يستعمل إلا في الفرع. فإن المعنى المجازي فرع عن المعنى الأصلي أو لا؟ فرع عن المعنى الأصلي. فالواضع لما كان حكيما فحكمته تقتضي أن لا يجعل الشيء أصلا مع العلم بأنه سوف لا يستعمل إلا فرعه. واضح صار؟ المقدمة السادسة، أننا تتبعنا اللغة العربية من أولها إلى آخرها، فلم نجد عربيا ذكر عائدا بعدما، فلم يسمع عن العرب أن قالوا ودوا ما عن التموه، مش بس ما عن التموه، يعني لم يسمع عن العرب أنهم جاءوا بعدما بعائد. وهذا وإن كان، التفت، وإن كان حذف العائد جائزا فيما لو كانت ما موصولة، ولكنهم التفت، لم نسمع عنهم أنهم ذكروا عائدا بعد ما، فهم لم يستعملوا عائدا بعد ما. والأصل ذكر العائد، وحينئذ نقول، عندما نقول إن الأصل ذكر العائد، فإن فسرنا الأصالة بمعنى القاعدة فمن العبث أن تضع قاعدة ثم لا تجري إلا على الاستثناء. لا معنى، التفت، لا معنى لأن نقول كل فاعل منصوب ثم بعد ذلك ويستثنى من ذلك بعض الفاعل فإنه يكون مرفوعا ثم لا نجيء بالفاعل إلا مرفوعا، صحيح أو لا؟ هذا من الواضح أنه من العبث بمكان، من العبث أن تضع قاعدة ثم تخالفها دائما. لا معنى لهذه القاعدة، لما لا تضع القاعدة من أول الأمر منعكسة؟ فلو كان، فلو كانت أصالة ذكر العائد ها هنا مفسرة بمعنى القاعدة، وحيث إن العرب لم تذكر الضمير أبدا، فيلزم حينئذ أن تكون القاعدة قد خولفت دائما، ويلزم حينئذ أن تكون الموارد المستثنات أكثر من الموارد المستثنى منها. وهذا في نفس الاستثناء يجري، يقبح أن تقول مثلا جاء الخمسة إلا زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، أنت ماذا استثنيت؟ واحدا، يعني المستثنى منه أبقيت واحدا، يقبح في المستثنى أن يكون أوسع دائرة من المستثنى منه، لأن المستثنى منه هو الأصل، هو القاعدة. جيد؟ جيد. إذن خلاصة المطلب أن ما لو كانت مصدرية، لو كانت اسما لكانت اسما موصولا، وإذا كانت اسما موصولا فتحتاج إلى جملة الصلة، وإذا احتاجت إلى جملة الصلة فلا بد أن تربط هذه الجملة بعائد يعود عليها. والعائد هذا وإن كان يمكن أن يكون محذوفا ولكننا تتبعنا لغة العرب فوجدناهم لم يجيئوا بالضمير أبدا بعدما. فلو كان الأصل في العائد أن يكون محذوفا لكانت هذه الأصالة مقدمة على الفرعية، فلا معنى لأن يرتكب الفعل الفرع دائما، وإلا لجعل هذا الفرع أصلا. وكذلك إذا فسرنا الأصالة بمعنى الأكثرية، شو ماذا تقول؟ الأصل في العائد أن يكون مذكورا، إذا فسرناها بمعنى الأكثرية يعني أن الأكثر في العائد أن يكون مذكورا، والحال أننا لم نجد عائدا أصلا، فلا معنى لذلك حينئذ. وأما إذا فسرنا الأصل بما يبتني عليه الفرع، فإن انعدام الأصل ماذا يؤدي؟ انعدام الأصل يؤدي إلى انعدام الفرع. فلو كانت الأصالة ها هنا بهذا المعنى لانعدمت الفرع، انعدم الفرع أيضا. فعلى كل التقادير لمعنى الأصل لا يصح أن نقول إن ما موصولة، لأنها لو كانت اسما لكانت موصولة، ولو كانت موصولة لاحتاجت إلى جملة الصلة، ولو احتاجت إلى جملة الصلة لاحتاجت إلى عائد، والعائد وإن كان يمكن أن يكون محذوفا ولكنه الأصل، فهو يمكن أن يكون محذوفا على قلة وعلى ندرة، لا أن يكون محذوفا دائما وأبدا، لأن قاعدة أن الأصل ذكر العائد لا تنسجم مع عدم مجيء العرب بالعائد أبدا، لأن الأصل لو كان بمعنى الكثرة فلا بد أن تكون الموارد التي جاءت العرب فيها بالعائد أكثر، مع أننا لم نجد عائدا أساسا. ولو كانت الأصالة بمعنى القاعدة فلا معنى لأن يؤتى بالاستثناء دائما وتترك القاعدة دائما، فإن القاعدة يجب أن تطغى على الاستثناء لا أن يطغى الاستثناء على القاعدة. وجملة الاستدلال أن ما لو كانت اسما موصولا للازم أن يطغى الاستثناء على القاعدة، ولا لازم أن يكون الواضع عابثا غير حكيم، فتعين أن تكون ما حرفا. واضح أو لا؟ جيد، هذا تمام الكلام فيما المصدرية. الكلمة الرابعة، الكلمة الرابعة وهي لما. وقبل أن نوقع النزاع في لما لابد أن نحرر محل النزاع، فإن لما لفظ قد وضع في اللغة لمعان ثلاثة، المعنى الأول هو النفي كما تقول لما يأتي زيد بعد، فتكون حينئذ لما ها هنا أداة نفي وجزم، فتجزم الفعل المضارع، والفعل المضارع هنا معتل الآخر فتجزمه بحذف آخر. لما يأتي زيد بعد فهو تفيد النفي من أزمنة الماضي إلى زمان الحال، وهذا المعنى للما لا نزاع في أنه حرف، ولذلك عدت من أدوات الجزم. المعنى الثاني للمة أن تكون بمعنى إلا فتكون أداة استثناء. كما تقول أقسمت عليك، أو في بعض الأدعية أقسمت عليك لما زرتني، يعني أقسمت عليك إلا زرتني. فهنا لما بمعنى إلا، وإلا أداة استثناء، فلما سوف تكون أداة استثناء أيضا، لأن الاستثناء نسبة بين المستثنى والمستثنى من، وما يكون نسبة بين شيئين حق أن يكون معنا حرفيا لا اسميا. جاي هنا ال، هنا ليس لها حق الصدارة، واضح؟ طيب المعنى الثالث للما أن تكون رابطة بين شيئين، كما تقول لما جاءني زيد أكرمته، فإنها ربطت بين مجيء زيد وبين إكرامه. هذه لما الثالثة التي هي رابطة بين شيئين هي التي وقع النزاع في أنها هل هي حرف أو اسم. واضح النزاع وين؟ إذن محل النزاع ليس في لما التي بما التي هي نافية والتي هي أداة جزم، وليس في لما التي هي بمعنى إلا، وإنما النزاع على حرفية أو اسمية لما الرابطة في قولك لما جاءني فلان أكرمته، وليس لشيء من لما حق الصدارة في هذه الثلاثة. جيد، لا يوجد حقه الصدارة لها. وقد اختلفوا فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف وجود لوجود، أي إنها حرف يفيد وجود الشيء بسبب وجود شيء آخر. كما أن عندما تقول مثلا لما جاءني أكرمته، فإنها تفيد أن الإكرام إنما وجد بسبب أنه قد وجد المجيء، فهي حرف يدل على وجود شيء بسبب وجود شيء آخر. كما أن لو حرف يدل على امتناع شيء لامتناع شيء آخر، فهي حرف امتناع لامتناع، في قولك مثلا لو جاءني زيد لأكرمته، وهذا يعني أنه لم يجئك فلم تكرمه، فامتنع الإكرام بسبب امتناع المجيء، وهنا قد وجد الإكرام بسبب وجود المجيء. فعند سيبويه لما هي نظير لو في أنها تربط بين شيئين، غاية الأمر أنها لما تربط بين الشيئين في الوجود، ولو تربط بينهما في العدم في الامتناع. ولو حرف فتكون لما حرفا كذلك. وأما الفارسي فقد ذهب إلى أن لما هي اسم وظرف زمان بمعنى حين، فقولك لما جاءني زيد أكرمته يعني حين جاءني زيد، أي في الوقت الذي جاءني زيد فإنني أكرمته. مذهب الماتن أن لما حرف تبعا لسيبويه وليست اسما كما قال الفارسي، واستدل سيبويه على حرفية لما بقوله تعالى، أين ال تذكرون الآية؟ من جرنا الآية؟ لا، سورة سبأ الآية 14. طلعنا فلما قضينا عليه الموت
ما دلنا عليه،
هو هذا ولكن أريد استدل سيبوي على الحرفية بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. شوف، لما هذه ليست نافية بلا إشكال لأنها دخلت على الماضي، والنافية أداة جزم لا تدخل إلا على المضارع، وليست بمعنى إلا كما هو واضح، لأن إلا إنما تقع بين المستثنى والمستثنى من، وهذه قد جاءت في صدر الجملة. إذن فهذه لما ليست إلا لمجرد الربط، لربط القضاء عليه بالموت بأي شيء؟ بقوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، يعني بدلالة دابة الأرض على موته. يعني عندما قضينا عليه الموت من الذي دل على موته؟ دل على موته دابة الأرض. فربطت بين دلالة دابة الأرض على موته وبين القضاء عليه بالموت. جيد، هذه لما ذهب سيبويه إلى أنها حرف، قال لأنها لو كانت اسما لكانت ظرف زمان، والظروف كلها منصوبة، والمنصوب دائما يحتاج إلى عامل عمل فيه النصب، وما يصلح أن يكون عاملا للنصب في هذه الآية كلها أم أحد أمرين، إما قضينا وإما دلهم، لأن عامل النصب يجب أن يكون فعلا، لأن ما يعمل النصب هو الفعل، صحيح أو لا؟ إذن يقول دليل، انظر التفت إلى دليل سيبويه، يقول سيبويه لو كانت لما اسما لكانت ظرف زمان كما يقول الفارسي، وإذا كانت ظرف زمان فلا بد أن تكون منصوبة لأن الظروف كلها منصوبة، وإذا كانت منصوبة فلا بد لها من عامل قد عمل فيها النصب، وما يصلح لأن يكون عاملا فيها النصب أحد أمرين، إما قضينا وإما دلهم، وكلاهما ممنوعان، فامتنع أن تكون منصوبة، فامتنع أن تكون ظرفا، فامتنع أن تكون اسما، فلم يبقى إلا أن تكون حرفا. أما امتناع أن تكون قضينا هي التي عملت النصب، فلأن لم لو كانت اسما، شوف، لكانت ظرفا، والظرف يحتاج إلى أمرين حقيقة، لا إلى أمر واحد، إلى عامل قبله عمل فيه النصب، وإلى اسم بعده قد أضيف إليه الظرف، لأن الظروف كما أنها منصوبة دائما تحتاج إلى ناصب، فهي دائما تحتاج إلى إضافة، أيضا تفتقر إلى الإضافة. فلو كانت لما ظرفا لافتقرت إلى مضاف إليه بعده. وما هو واقع بعد لما وقضينا، فيكون المضاف إليه وقضينا. قضينا يعني شو يعني؟ يعني المصدر المؤول هكذا يريد، واضح؟ فيكون المضاف، فيكون المصدر المأخوذ من قضينا مضافا إليه، ولا يمكن أن يكون المضاف إليه شيئا آخر، لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، لأنه ما كالكلمة الواحد. فإذا كانت لما مضافة اسما ظرفا مضافا إلى قضينا، لا يمكن أن تكون قضينا هي عامل النصب، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، بل المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه. والخلاصة أن لم لو كانت اسما لاحتاجت إلى عامل، ولو كانت هي لجهة كونها ظرفا فتحتاج إلى مضاف إليه بعد، لأن الظروف ملازمة للإضافة، ولجهة كونها منصوبة فلا بد تحتاج إلى ناصب، صحيح؟ إلى عامل يعني إلى ناصب. ولا يمكن أن يكون المضاف إليه هو ناصبها، لأن الناصب لابد أن يكون عاملا، والعامل متقدم على معموله رتبة، والمضاف إليه معمول للظرف، لأن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه. فقضينا لو كانت هي المضاف إليه وهي العامل، لازم أن يكون المضاف إليه عاملا في المضاف، مع أن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه. وأما دلهم فلا يمكن أن تكون هي العامل أيضا، لأنها مسبوقة بما، وما لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة لا يعمل شيء مما بعده بشيء مما قبله. هذا يأتي توضيحه غدا، والحمد لله رب العالمين.